فيا من تحب النظافة عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسير من أنظف الناس. ويا من تحب الجمال وتحب أن ترى مظهرك حسنا ويراك الناس في مظهر حسن وهذه عبادة، عليك بالتجمل باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمال عظيم. الكتاب والسنة، من أخذ بهما سار جميلا في باطنه وظاهره. والله نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا. يا أخي عود أولادك، والله نكرر هذا الخبر، بعض الناس يظن أنها ما تقول من علامات الساعة الكبرى، لو أدخل الثياب على أولاده الصغار ما يستطيع أبدا، كيف أعمل كيف أعمل. وهكذا بعض الناس مسكين يشتري له بناطيل إلى البيت ويرجع هو وزوجته إذا أراد أن يتوب من هذه القضية في أخذ ورد، مثل الذي يدخل الدش إلى بيته ثم يريد أن يخرجه تحصل له ثورة. يا أخي تحصل ما يحصل في الدنيا ولا يحصل لك في الآخرة ما يحصل. يا أخي إن كنا نحب التقليد فخير من نقلده وواجب أن نقلده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتلومني وأنا أقلد محمدا وأنت تقلد ربما لاعب من اللاعبين أو فلان من الفلانيين لو ترجمنا له؟ نستحي أن نذكر ترجمته. اعتز باتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودع كل ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة عظيمة أن نتمسك بديننا في ملبسنا، في مأكلنا، في مشربنا، في كل أمورنا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر إخوانكم أهل السنة والجماعة في تعز أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأخينا الفاضل الداعية إلى الله يحيى الآنسي حفظه الله ورعاه، والتي ألقيت في مسجد شعره في محافظة تعز. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسر لنا هذا المجلس بفضله ومنه، ونسأل الله أن يجعله مباركا، فالبركة من الله سبحانه يبارك فيما شاء من خلقه. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ففي هاتين الآيتين وفي غيرها من كتاب الله بين الله عز وجل أن له أسماء، وذكر أنها حسنى. فأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهي لا تقيد بعدد كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فمعنى هذا: من أحصى من أسماء الله سبحانه وتعالى هذا العدد، حفظ هذا العدد وتعلم معناه وعمل به واعتقده، فيكون له هذا الجزاء، يدخله الله عز وجل الجنة. وأسماء الله أكثر من هذا العدد كما هو مبين في حديث ابن مسعود في دعاء الكرب، وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا القسم الذي استأثره الله عز وجل ما يعلمه أحد. فأسماء الله كثيرة، ومعنى هذا الحديث من أحصى من أسماء الله هذا العدد دخل الجنة. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الجميل، فالجميل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. شاهدنا من الحديث وهذا: إن الله جميل يحب الجمال، فالله عز وجل جميل، وهذا اسم من أسمائه سبحانه، ويحب الجمال من عباده سبحانه وتعالى، يحب الجمال ويحب أن يكون عباده على هذا الوصف الحسن. والجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا جمال في غير كتاب الله. فأنت ترى في الأسواق تبنى، في الأسواق ترى دكاكين على ما هي، بل مصانع تقام من أجل أدوات التجميل والجمال، مصانع ضخمة تقام وتشيد من أجل هذا، أدوات تجميل وأدوات الجمال. والناس بالذات في هذه الأزمنة المتأخرة يبحثون عن هذا بحثا حثيثا إلا من رحمه الله، وترى بعضهم وقد قبح نفسه وهو يبحث عن الجمال، وترك الجمال الشرعي الذي طلبه الله عز وجل منا وأمرنا به. فالله عز وجل يريد أن نتجمل ظاهرا وباطنا، فيريد أن تتجمل في قلبك بأن يكون في قلبك عقيدة صحيحة، التوحيد في قلبك. فمن دخل التوحيد قلبه فهو جميل وباطنه جميل، ومن دخل الشرك قلبه فهو قبيح. لو لبس كل جميل وتجمل بكل جميل ما ينفعه. وهكذا قل في البدع والمعاصي، ولله در من قال: بياض الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. قنديل على قبر مجوس ما ينفعه، وداخله ظلمة وداخله نار. فلا هنالك جمال للظاهر والباطن كجمال الكتاب والسنة. ونحن في هذه العجالة اليسيرة وفي هذا الوقت القصير أردنا أن نتذاكر هذا الموضوع، لأننا نرى كثيرا من الناس من الرجال والنساء يبحثون بحثا حثيثا عن الجمال والتجمل، فإذا بهم يخالفون الفطرة ويظنون أنهم يحسنون صنعا. تأمل إلى قول الله عز وجل وهو يدعونا إلى الجمال والتجمل الشرعي في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سبحان الله، يدعون الله أن نتجمل لكل مسجد وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا إلى جمال الظاهر والباطن عند دخولنا إلى بيوت الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل البصل والكراث أو الثوم فلا يقتربنا ولا يقترب مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما بعد جمال الكتاب والسنة جمال. وتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه فيها دعوة إلى الجمال والتجمل المأخوذ من الكتاب والسنة. فالله يحبك، فالله يحبك. وأمرنا الله عز وجل أننا إذا قمنا إلى الصلاة أن نتجمل وأن نتوضأ: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا كله جمال. صلاتك باطلة إن لم تتجمل بهذا الجمال وتغسل هذه الأطراف، إلا اللهم من عذر، أنت معذور، عذرك الشرع. أبعد هذا الجمال جمال؟ غاية في الجمال تصير إذا تمسكت بالكتاب والسنة. وهكذا تأمل إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا والمبالغة الشرعية في النظافة. دعانا دعوة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النظافة والتجمل في الظاهر والباطن. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. هذه دعوة عظيمة يا أرباب الحضارة ويا أرباب النظافة كما تزعمون، وربما وضعوا لها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة كقولهم: النظافة من الإيمان، وعلقوها في كل واد وجبل، وهم والله بعيدون عن النظافة الشرعية وعن الجمال الشرعي الذي يجعلك جميلا عند الله ثم عند خلقه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني أقل شيء في الجمعة، وهذه مدة طويلة في الإسلام، وإلا الأفضل أن تغتسل أكثر. وهكذا دعانا الإسلام: إذا أتينا أهلنا نغتسل، كلما تأتي أهلك تغتسل، وما دام حصل العلاج وجب الغسل، أنزلت أم لم تنزل. هذه نعمة عظيمة لو تتبعناها في التجمل والجمال الشرعي. ذكرنا هذا من أجل أن نقل لأرباب الحضارة المنحرفة: ديننا دعا قبلكم، وإسلامنا دعا إلى النظافة وإلى الجمال والتجمل أحسن من دعوتكم هذه التي ربما تغيرت فيها الفطرة. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نعمل إذا أتينا الخلاء: يا سلمان، عجبا لنبيكم علمكم حتى القراءة. قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك إذا قضيت حاجتك وما عندك ماء فلتستجمر ثلاثا، أقل شيء ثلاث، حتى تتأكد أن البول والبراد قد ذهب منك، وإن كان عندك ما فهو الأفضل. أما هذه دعوة إلى الجمال والطهارة والتجمل. وهكذا إذا نمت فلا يجوز لك على الصحيح بعد قيامك أن تدخل يديك في الماء قبل أن تغسلهما خارج الماء إذا كان الماء قليل، فلا يضع أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تغسل يدك ثلاثا ثم تدخل يديك في الإناء وتبدأ في وضوئك. فهذه دعوة عظيمة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال الشرعي. قال الله عز وجل لنبيه: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل وعليه ثياب رثة، قال: هل معك من مال الله؟ قال: نعم، من كل مال الله قد أعطاني الله. وذكر له من البقر والغنم. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يراك جميلا ما دام أن معك شيء تتجمل به. وهكذا تأمل إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على أحدكم لو جعل له ثوبين للجمعة غير ثوبي مهنته، أي تجعل لك ثوبين للجمعة إذا أتيت الجمعة تتجمل بهما غير ثوب المهنة التي تشتغل بها. إذن ديننا دين عظيم ما نحتاج إلى غيره أبدا. فيا من تحب النظافة، عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسير من أنظف الناس. ويا من تحب الجمال وتحب أن ترى مظهرك حسنا ويراك الناس في مظهر حسن وهذه عبادة، عليك بالتجمل باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمال عظيم الكتاب والسنة، من أخذ بهما سار جميلا في باطنه وظاهره. تأمل معي رعاك الله، لو أننا تذاكرنا هيئة الرجل من عند رأسه إلى أخمص قدميه، كيف لو ضبطها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يصير جميلا؟ والله يصير جميلا في أحسن الجمال، وإذا خالف يتشوه، والله يسوء منظره ولو ظن أنه متحضر. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالدعاوى إلا تقم عليها بينات، أبناؤها أدعياء. تعال معي إلى رأس الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وكرمه، لو ضبطت رأسك على الجمال الشرعي لسرت ممن يحبهم الله. إن الله جميل يحب الجمال، ويحبونك الناس والله، وترضى عن نفسك. فمعنا في الرأس معلوم هذه الشعر، هذه من الرأس. الإسلام تناول الشعر وأمر وأرشدنا كيف نجعل هذا الشعر. فبالنسبة لشعر الرأس، الرجل مخير بين أمرين: إما أن يربيه إلى الكتف بشروط أن يكرمه، من كان له شعر فليكرمه، يرجله وينظفه ويهتم به، وإما أن يحلقه. أهم شيء تكون حلاقته مستوية، سواء كان نصف أو ينهكه بكامله، أهم شيء أن تكون مستوية. فهذا والله جمال، وما ترى بعده أجمل منه. تترك شعره بكامله أو تأخذه بكامله أو تحلقه، يعني تأخذ منه شيء لكن يستوي كما هو معلوم في هذه المكان، رقم كذا ورقم كذا مستوي. فإذا خالفت هذا قبح رأسك. فترى والله إلى بعض الناس فترحم، تقول: ما هذا المسكين، تدخل بعض الصوالين وعندهم قصاص تتعجب، بعضهم يأكله من خلفه ويترك المقدمة، وبعضهم يأكل من خلفه تدريجيا، كلما ارتفع كبر وكلما نزل صغر وتبقى المقدمة، وبعضهم من أطرافه وبعضهم يرخي خلفه. تقول هذا من صور بني آدم ولا من صور الجن؟ ما هو هذا؟ ويظن أنه يبحث عن حضارة، وخلاصة الأمر رأى في التلفاز أو في الدش واحد من هؤلاء الغربيين وتأثر به وظن أنه جميلا. يا سبحان الله، ما أنت جميل، رأسك ما هو جميل، اتركه كله أو احلقه كله، كما في حديث ابن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا جعل له أصحابه أو أهله من هذا القزع، حلقوا شيء وتركوا شيء، قال خذوه كله أو دعوه كله، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع، والقزع قالوا مأخوذة من السحابة، لأن هكذا بعضها متقدم بعضها متأخر، السحابة لما تمشي. فهذا ما هو جمال؟ فهذا جمالك في رأسك، احلقه كله أو اتركه كله وأكرمه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له شعر فليكرمه. وبعد ذلك حله بالعمامة، والعمامة من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ما يعملها ما يأثم، لكن هي من هديه، الذي يعملها تأسيا به يؤجر. فالعمائم كان العرب يعرفون بها، فتراه جميلا والله. انزل قليلا في رأسك تجد معك الشارب، هذا الشارب إذا ضبطته على الكتاب والسنة صرت جميلا به، وإذا خالفت تصير صورتك ما هي جميلة. فالسنة في الشارب أن ينهك وأن يقص، حف الشوارب أن يقص، لا يحلق بالموس، يقص وينهك في قصته. فوالله أن من حف شاربه سار جميلا، فكيف لو أرخى شاربه يظهر له مظهر جميل؟ بعضهم هكذا يظن أن إرخاء الشعر في الشارب من الشجاعة، يا أخي الشجاعة رزق من الله، والله لو تجعل لك شارب ذراع ما هي من الشجاعة، الشجاعة رزق من الله، إن خلقك الله شجاعا أنت شجاعا، وإن ما خلقك شجاعا اسأله الشجاعة، فهي خلق من الأخلاق. أقال شنبه يسحب دبابة، ما يسحب ولا يعمل شيء. صحيح بعضهم هكذا مغتر بهذه الأشياء ويظن أن تربية الشارب رجولة، لا، حف شاربك كما أمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تنزل قليل تجد اللحية، اللحية أمرك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتركها كما هي، ما لك دخل منها إلا أن تنظفها وتمشطها وتتركها وتتعبد لله عز وجل بها. فالذي يحلق لحيته يتغير شيء من جمال، شاء أم أبى، شاء أم أبى، والله شاء أم أبى. وإذا تركت لحيتك فسار لك جمال شرعي، الله عز وجل أخبر بك، ما خلق لك لحية إلا وهو أخبر بك. اللحية تصلحك لأنك ذكر، وليست عبرة. بعضهم إذا رأى لحية يقول لك المطاوعة يعملوا، وإيش دخل الشعر يا أخي، المجرم مجرم معه شعر ولا حالة، وإيش دخل الشعر هذا بالبل. هذه سنة، بل واجب عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاق الناس لا تعد من الدين أبدا، السيئة أعني لا تعد من الدين. فإذا رأيت إنسانا سيئا وهو يصلي ويحافظ على الصلاة في أخلاقه، لا تقل أنا أترك الصلاة لأني قد رأيت مصلي سيء خلق، صلي وكن من المتخلقين، وهذا يحاسبه ربه. فديننا دين طيب عظيم، من أخذه بكامله رفعه الله عز وجل. وبعضهم ربما يقول أنا أريد أصلح لحيتي، كيف تصلحها؟ إذا أخذت منها شيئا فاعلم أنك قد غيرت من خلق الله سبحانه، وأنك قد شوهت بوجهك. إذن من تعامل مع شعر رأسه ومع شاربه ومع لحيته بالكتاب والسنة تراه جميلا والله. جاء أناس من المجوس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أرخوا شواربهم وحلقوا لحاهم، قال من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، يعنون الملك. قال إن ربي أمرني أن أحف شاربي وأرخي لحيتي وأرخي لحيتي، هذا هو هديه. ومعك في رأسك الفم، حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طهارته. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة والأول من حديث عائشة رضي الله عنها. هذه هي النظافة الحقيقية، وهذا هو الجمال الشرعي، إن الله جميل يحب الجمال. فتنزل من عند رأسك وتجد الجسد، هذا الجسد إذا سترته باللباس الشرعي صرت جميلا، والله تصير جميلا، وكلما تحريت الشرع في لباسك كلما صرت أجمل. فما أجمل من الثياب؟ الثياب تراه جميلا، وأجمله البياض الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا أمر للندب أن نلبسه وأن نكفن به موتان. هذا أجمل شيء في اللباس، والذي يخالفك ما معه دليل. فإذا ضبطت هذا الثياب على الضابط الشرعي صار أجمل ثياب. ما هو ثياب بعضهم يشتري له ثياب يكنس به الأرض، لا، الأرض لها مكانس ولها ناس ينظفوها، وأنت خذ لك ثياب تلبسه. قال صلى الله عليه وعلى وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساق، تجعل ثوبك قصيرا إلى نصف ساقك، أنت مخير. أهم شيء لا يرخى إلى تحت الكعبين، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فإذا كان من فوق الكعبين قد أديت ما عليك، فإذا رفعته إلى نصف الساق زدت جمالا، ولا ترفعه من فوق النصف، اجعله في نصف الساق. هذا هو الجمال في لباسك، هذا هو الجمال في لباسك، لا يرخى إلى تحت الكعبين. لما طعن عمر رضي الله عنه وبطنه قد خرج بعضها، دخل بعض الشباب عيادة له وزيارة له، فلما أراد أن يخرج رأى ثوبه وقد أسبله، فأمر أن يرجع، فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك يرضاه منك وأنظف لثوبك. عندما تلبس ثيابا بهذا الضابط وتلبس تحته سروال فضفاض أو إزار أو تجمع بين الأمرين، والله صرت جميلا، تصير جميلا في غاية من الجمال. وانظر إلى كثير من شباب المسلمين رغب عن الثياب ويظن أنه متحضر، لما ينظر إليك لابس ثوب يقول هذا في العصر الحجري، ما أدري من الأولين هذا، وإيش هذا، إيش هذا الفطر. وكنا نرى سراويل قبل فترة مع ما فيها من الكراهية ومن عدم لبسها للمسلمين إلا أنها كانت فضفاضة، فكلما مر السنوات ضاقت، وإيش يحصل لها؟ ضاقت ضاقت حتى تقول هذا صار متعب بهذا البنطال، ما أدري كيف يقعد وكيف يقوم، المهم مكبل، من الذي كبلك ومن الذي أمرك أن تعذب نفسك هكذا؟ والله ترى بعضهم تتعجب تقول ترحمه يتعب عند القعود، يعني ضيق جدا ربط نفسه. يا أخي ارفع رأسك، أنت مسلم، خذ لك ثوبا والبسه. وسبحان الله الثياب صارت حتى رخيصة وسهلة في شرائها، أرخص من السراويل، فتجد بعضهم يفصل له بدلة بكذا كذا وأن تشتري لك ثوبا بكما يسر الله، ثوب طيب واشتري لك من أجمل الثيابات والبسها. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وهو صحيح أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يأتزرون، السراويل معروفة والإزار معروف، قال تسرولوا وأتزروا خالفوا اليهود. بالله عليكم لو أن عالما من العلماء الكبار ظهر علينا ببنطال ضيق سننكر أو لا نقوله على حق؟ عالم من العلماء الكبار ما يصلح، ما يصلح العالم يلبس من هذا، هو ما يصلح للعالم ولا غيره. لكن الشاهد انظر كلما زاد الإنسان وقارا كلما ناسب معه هدي رسول الله أكثر، وهكذا الذي هو قليل في شأن هذا هو لباس المؤمنين والمسلمين قاطبة. لكن على سائر المثل لو دخل عالم كبير ومعه سروال ربما ننكر، والعرب إلى زمن قديم ينكرون هذا، إنما هي الحضارة الغربية اخترقتنا فطقت على بعضنا. فيا أيها المسلم عود نفسك على لبس الثياب وعود ابنك، والله تتعجب حتى من بعض من يعرف أنه ما هو طيب يأتي لأولاده الصغار بنطال ما لك يا صاحبنا، قال والله هم صغار لكن وش صغار، قال عدم يبولوا يشخوا ما يصلح يبولوا يتبرز بين الثوب، أسهل لا يبولوا يتبرز بين الثوب. لا تدخل البنطال بيتك أبدا، نصيحة ستلقاها يوم القيامة. لا تعود أولادك على البنطال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يا أخي إن كنا نحب التقليد فخير من نقلده وواجب أن نقلده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أتلومني وأنا أقلد محمدا وأنت تقلد ربما لاعب من اللاعبين أو فلان من الفلانيين لو ترجمنا له نستحي أن نذكر ترجمته؟ اعتز باتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودع كل ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة عظيمة أن نتمسك بديننا في ملبسنا في مأكلنا في مشربنا في كل أمورنا. وهكذا انظر إلى قول أنس رضي الله عنه في مسلم، أقتلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قص الأظفار والشارب ونصف الإبط وحلق العانة ألا نزيد على 40 يوما. تريد بعد هذا الدين دين؟ هذه الأربع الأشياء لا تزيد على 40. الأظفار قصها قصها ودع التشبه بالغرب. والله ترى بعضهم تتعجب، فبعضهم معه الأظفار الصغيرة يقص تلك في كل أسبوع جزاه الله خيرا، لكن هذا ما أدري من أين جاء لها العفو، العفو من القص، ما زالت داخلة في اسم الظفر. وإذا حاجست بعضهم يأتي لك بشبه، قال والله يا أخي ننظف بها الأنف ومجبر هذا ما له، كيف هذا الكلام يجمع له الأوسخ وهو يدعي النظافة وهو يعتبر نفسه من النظافة الكبار وظفره طويلة، هذا ما هو من النظافة. وبعضهم يترك عددا من أظافره، فهذا لا يجوز أبدا، ليس في هذا استثناء. وهكذا في جز الشارب ونصف الإبط، هذه غاية في النظافة، لا يزيد إبطك أبدا فهو غاية في النظافة. فالذي يكبر إبطه ما تراه يحصل له ضربة شمس أو حرارة هكذا إلا وريحته ما تراها طيبة، لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحلق العانة، حلق العانة بعض الناس عكف إبطه وعانته مرسلة من 100 اليوم للـ200، ولحيته في كل أسبوع. ويش هذا الخبر؟ غيرت؟ لا اعكس جزاك الله خيرا، قد خالفت تلك، انهكها وحاول ألا تظهر أبدا العانة والإبط، ولحيتك اتركها كما خلقها الله عز وجل. وهكذا في كل أمورنا دعانا الله عز وجل إلى التجمل، دعانا الله عز وجل إلى التجمل حتى عند خروجنا من هذه الحياة الدنيا. فالميت معلوم أنه يغسل ويكفن بثياب بيضاء إذا أمكن، وهكذا يخرج من هذه الدنيا نظيفا، يخرج من هذه الدنيا نظيفا. هذا هو ديننا، دين الجمال والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. وهكذا نجمل الظواهر، البواطن قبل الظواهر، ونجمع بين جمال الظاهر والباطن، فتكون ممن يحبه الله سبحانه. قلبك يكون نظيفا، أعمالك تكون نظيفة، ما فيها شرك، ما فيها بدع، ما فيها مخالفات. فإذا عشنا على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى نكن من خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الذي نتواصى به، وهذا الذي نحث أنفسنا وآباءنا وإخواننا على الجمال الشرعي الذي دعانا الله عز وجل إليه، ودعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا النساء يتجملن بالجمال الشرعي. ما أجمل المرأة لما تتجمل بالجمال الشرعي، فإذا خرجت من بيتها لا تلبس هذه البراقة، ولا تكشف وجهها، وترى تقليد الغرب أتعب كثيرا من المسلمين. الحجاب الشرعي حجاب جعل أصله تستر المرأة، فلا تستر المرأة إلا إذا كان فضفاض. وأصل جمال المرأة أن تلزم بيتها إلا لضرورة أو لأمر تحتاجه، وإلا فأصل حجاب المرأة في بيتها. ما أجمل النساء لو عملن بهذا الأدب الشرعي. والله تتعجب، تخرج إلى بعض الأسواق تقول: قد أهل اليمن في الهجرة كلهم، ما في رجال، ما أدري أين ذهبوا، يعني كل الشوارع نساء. المرأة تشتري المأكولات، تشتري المشروبات، هي التي تدخل وتخرج، والرجال أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ خلاص خرجوا خارج اليمن كلهم. سبحان الله، فسارت المرأة مترجلة، لا يجوز لها أبدا أن تزاول عمل الرجل إلا إذا دعت الضرورة القصوى في بعض الأعمال، وإلا لا يجوز لها. وأما أن تكون المرأة خارجة داخلة، هذا والله ضرر عليها أولا، وضرر على الرجال ثانيا. فليتق الله أهل اليمن، يتق الله المسلمون بضبط نسائهم، اضبطها يا أخي. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. وإن ذهبنا بهذه الآية، بعضهم هكذا يضيق صدره يقول: اشتريت للمرأة ثياب المرة الأولى قالت ما تريده، غيرته مرة ثلاث. يا أخي تذهب بنفسها تشتري التي تريد، يا سبحان الله، أغيره 40 مرة ولا تخرج. وإلا فالأصل لو عودتها ما اشتريته حصل فيه الخير، لكن سلمنا لهذا. فيجب علينا أن ننتبه، وعود بنتك من صغرها على اللباس الشرعي، فانفتحنا انفتاح ما هو مبشر بخير. والله البنت عمرها ما يقارب 13، مجهزة من البلوغ، وتخرج برأسها. ما لك يا أبا البنت؟ قال: ما زالت صغيرة. صغيرة؟ البنت تتزوج 9، وبنتك قد زادت عدد على هذا، ما زالت صغيرة. فانظر، هذا كله بسبب الدشوش والعياذ بالله. الآن الواعظ يعظ مجموعة من الناس، ويعلم الله من يستمع منهم ومن لا يستمع، وبعضهم عاد يسخر من الواعظ، يقول: هذا ما مع خبر، الناس قدم في المريخ وطلعوا ونزلوا صاحبنا، والدش يربي الملايين من الناس في هذه اللحظة. وقل غير هذا القنوات والمواقع، مواقع الانترنت وغيرها، كم تربي من شباب المسلمين على قلة الحياء وعلى عدم المحافظة على هذا الدين. فوالله يجب علينا أن نأخذ هذا الإسلام بقوة، وأن نضبط أنفسنا ضبطا شرعيا، ونضبط أبناءنا ونضبط نساءنا. هذا ينفعك يا أخي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن من أراد النظافة، من أراد الجمال، عليه بهذا، عليه بهذا الجمال الشرعي، رجال أو نساء، صغار أو كبار. عود نفسك على الجمال الشرعي، والله ترى فيه خيرا لا يعلمه إلا الله. تؤجر، تغتسل للنظافة وأنت تنوي الخير واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تؤجر، تتوضأ تؤجر، تجز شاربك تؤجر، تنتفي العقد تؤجر، تحلق العانة تؤجر. كم معك من حسنات ونظافة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يحب الطيب لأنه يزيد في الجمال. وقال: إذا أهدي إلى أحدكم ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي رواية: إذا أهدي إلى أحدكم طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. يدعونا إلى الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتطيب ونطيب غيرنا. هذا فيه دعوة كثيرة إلى الجمال الشرعي. وكم تجد من الآيات والأحاديث التي تدلنا على هذا الخلق العظيم وعلى هذه العبادة السامية، أن نجمل أنفسنا ونجمل أولادنا بالجمال الشرعي. هذا ما نتواصى به. والله نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا. يا أخي عود أولادك، والله نكرر هذا الخبر. بعض الناس يظن أنها ما تقول من علامات الساعة الكبرى، لو أدخل الثياب على أولاده الصغار ما يستطيع أبدا، كيف أعمل؟ وهكذا بعض الناس مسكين يشتري له بناطيل إلى البيت، ويرجع هو وزوجته إذا أراد أن يتوب من هذه القضية في أخذ ورد، مثل الذي يدخل الدش إلى بيته ثم يريد أن يخرجه تحصل له ثورة. يا أخي، تحصل ما يحصل في الدنيا ولا يحصل لك في الآخرة ما يحصل. الإمام العثيمين رحمة الله عليه يفتي أنه من مات والدش في بيته فهذا قد دخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استرعاه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تساهلنا في كثير من الأمور، تطورنا تطورا ما يرضي الله سبحانه. وبعض الناس تراه يعطي زوجته جوالات ما هي والله في صالحه، وإن لم تكن محرمة، لكن المرأة ضعيفة، إذا كان يضعف أمامها رجال فما بالك بالنساء. أعطي زوجتك جوال من هذا الأعمى، اتصل لها واستقبلها وخلاص والحمد لله، ما لها والملامسة واللمسات هذا ما تحتاج. والله هذا والله يضر، والله يضر يضر، مع أنه ما هو محرم، لكن مدعاه للفتنة. والمرأة ضعيفة، إذا كنا نضعف ونحن رجال فكيف بالمرأة وهي مسكينة؟ تدخل لها الشر إلى داخل بيتها وبعدها تخاف ما في الجوال، ما حصل في الجوال، ما لك. دع الريب، دع مواطن الريب، وخذ لأهلك جوالا تتصل لها وتستقبل الاتصال، والله فيه بركة. كم عاشوا الناس من عهد آدم إلى اليوم بدون جوالات، وإيش حصل لهم؟ والله كانوا في راحة، والآن تنتقل ما تجد حتى مقاصد السفر هذه الأيام. قالوا سافر ففي الأسفار خمس فوائد ومنها تفريج الهم، ما تجده، تنتقل ومشاكل بيتك تنتقل معك. الولد طلع، البنت نزلت، ولو ما في جوال يحصل خير، ولو ما تديد ابنها تأتي، والأمور طيبة ما في شيء. فهذا والله ندعو أنفسنا، ما هو محرم لكن ندعو أنفسنا إلى ضبط الأمور بضابط الشرع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل شر، وأن يحصننا ويحصن أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ أعراضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.